الحمد لله الذي انزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انه كان بعباده خبيرا بصيرا واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ارسله بين الاسلام بشيرا ونذيرا وحبب إلى قلبه الفاضلات الصالحات فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الغريب المبارك في بيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله فمن جمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ولقد وجدت محبة ربي للمتحابين فيه ووجدت محبتهم للمتجالسين فيه ووجدت محبتهم للمتداولين فيه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إخواني بالله إن الله بعث نبيه بالهدى والنور فشرح به الصدور وأمار به الصدور بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فما ترك باب خير إلا دلنا عليه وما سبيل هدى ولا بر ولا طائر إلا هدانا إليه أخذت مجالس قلوب الناس إلى ربها ودلهم على الله ظاهرها وباطنها فيا لها من كلمات ويا لها من عبارات بادرة خشعت لها قلوب الصحابة والصحابة النار كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كما وضعت بعزة الله في رحابهم ففتح الله لهم قلوبهم وأسماءهم فخشعت تلك القلوب لربها وأصغت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظها فهذه كلمة من تلك الكلمات ووصية من الوصايا الجامعات حفظها حفظها الصحابي خلق القبر صاحب العلم والزهادة جند بن جلادة رضي الله عنه وارضاه وجعل قيد الجنة مسجده ومثواه رضي الله عن ابي ذر صفحات الايمان والتضحية والصبر يوم خرج من الدار اهله وعشيرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا خرج بقربة من النار صغيرة ولكن بقلب كبير يريد أن يرى عليه الإيمان بالله ورضيع الخبير وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه التوحيد والإيمان عرض عليه الوحي والقرآن عرض عليه نفس الجاهلية والأوثان فما زار القدم أن يحديث الشيخ رضي الله عنه رسول الله حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله رضي الله عنه وأرضاه يوم أسلم لأمه ومولاه فترك الزارين السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه يوم أرضى رسول الله وأرسل السرور على حبيب الله صلى الله عليه وسلم فما انتقل ذلك الإيمان إلى ذلك القلب والجمال حتى ترقى لقيه ودائه فقال الرجال وخلفكم عصرة في زمن شديد الحر والحر في شدة الصيف إلى عدو شديد كلف عظيم المطر فلتف النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى أهل الجاهلية والأوثان كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الصديق وعبد الأوثان فخرج أبواب المسجد رضي الله عنه وأرضاه خرج مع النبي الهدى لجاهل الهدى حتى صار الزمان وقطع المسافات بالشعر لا يصيبه ظلم ولا ظلم ولا مرصد في سبيل الله عز وجل حتى تعطل به ظهيره عن المسير فوضع متاعه على ظهره وخرج في شده الهادره وشده الظهيره كل متاع على ظهره يتشبه على النار فراه الصحابه من بعيد فقال فلان 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 فقال صلى الله عليه وسلم كل ما ترى رحمك الله يا ابا ذر تعيش وحيدا وتموت فريدا فاثرت الله عنكم الله في شده ايمان والاحسان وفي هذا اليوم نقف امام وصيه من الوصايا سمعتها منا ورعاها قوم حين نحرق المسجد رضي الله عنه وارضاه فنجلس اليوم نعظم مجالسنا بالجهاد فاسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره ويتواضع عليها اللهم اجعل قبره فيها في رجال أموالا اللهم أنتم أجره اللهم أنتم قبره ذات الجلال والإكرام وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا من تؤمن بالله إليك يا من تؤمني بالله إليك يا من ترجو لقاء الله تخاف الله وتقضي وتعلم علم اليقين أنك مرضوك بين يدي الله هذه الوصية ثلاث كلمات كلمتان عظيمتان كريمتان بينك وبين الله جل جلاله اثنان بينك وبين الرحمن وثالثة بين الثوابين الناس من حفظ هذه الوصايا الثلاثة حفظه الله جل جلاله هذه الوصايا الثلاثة جمال المؤمن وجمال وبهاءه وزينته عند الله ربه استفتحها نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة انتقلها قال لأبي محمد رضي الله عنه وأرضاه اتق الله التقوى وصية الله للأولين ووصيته للآخرين ووصيته للأنبياء والمرسلين التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله التقوى ألا يراك الله حيث يحب أن يرسلك ولا يرسلك حيث يحب أن يراك التقوى أمره في القلوب ظهر ذاته على الجوارح والطوارئ نور أسكنه الله في قلوب المؤمنين فلا يعلم قدره أحد سواه نور غيبة القلوب فالله أعلم بالمتقين والله أعلم بالخائفين والله أعلم بالصادقين المصدقين التقوى صفات أهل الإيمان وخلال أهل الطاعة والإحسان فطرت في القلوب وفي الجنان التقوى سبب الصلاح ومن دعم الملاحم الإصلاح أهل الخطاب لا اشتياق ولا محبوبون أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ولكم منها والله حكيم رحيم تقوى الله أن تتخذ الله أفضل ما تتقيه بإيمانك أن تتخذ الله بالتزامك وهدايتك تقوى الله أن تلتزم بدين الله وطاعة الله إذا لقاء الناس حتى إذا جاءك الدنيا جاءك لنا الخيرات والباقيات الصالحات أن تلتزم الله بالتزامك وهدايتك وإيمانك فتنصر وجهك لله لا بعين شيء سواك تحيي شيء من هذا الدين والإيمان. إذا سلمت واستقمت وآمنت تمسكت بحبل الله واتقيت الله في أمور الله الذي قدحه في قلبك، هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذه الهداية يربط معه الله في قلبك حرمه من سواه. احمد الله على ذنبك واشكره على بطنه وربه وكرمه لم يجعلك قادرا بحذر ولا معقول بوسد ولا فقر ولا حزن قادرا بوجه ومن ثمارات تقوى المرتدي بالله انه تثبت قدمه على الله لله جل جلاله. هذه الهدايه رحمه يزداد منها حتى تكون من المهتدين، تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح، تزداد منها بالاحيان الى قدره بمجالسه العلماء والصلحاء، تزداد منها بنصره الارشاد للاخلاق، تزداد منها بكلمة ترضي الله عنك أو خطوة من خصال الخير في يدك أو بيدك أو في جوارحك كلها. تقوى الله رحمة من الله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعلمه هذه الرحمة. هذه الرحمة لا تنال بالأماني ولا تنال بالشهوات والدعوات، ولكن بالدعاء الصالح بالله جل جلاله أن يجعلك من المتقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، اللهم يا رب الأرزاق ويا سامع الدعاء ويا راكب الخير وكاشف البلاء، أسألك أن تهدني الهدى وأن تهدني التقى، فاسأل الله بأنك هذا النور وسله في الأمثال والصلاة وسله في الأشعار وسله بين الأذان والإقامة، ولا ظننت حالة يخشع فيها ظلمه وتسأل فيها حالة إذا ظننت هذا والله جل جلاله. إن اتقيت الله أحبك والله يحب المتقين، إن اتقيت الله فأحبك والله يفسرك أمرا تسر به، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل امر فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل له نورا وسلطانا يسير به الى دواره سبحانه وتعالى. اتق الله حتى تعقل، اتق الله ولا تظن في بيوت الله وحدها، حتى اذا خرج الانسان في دم داره او مسكنه او عمارته او مقاله كشر على نيابه في الثياب وغفل عن طائرته واخراه، ولا انها تجلس في القلوب وتعلقت بتلك القلوب حيث ما كان الانسان، ان سافر كان من المتقين وان اقام كان من المتقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، تقوى الله في كل زمان وتقوى الله في كل مكان وتقوى الله في الاقران والاحباب، فاذا رضيت فاتق الله وشكره، واذا لزمت فاتق الله وشكره، واذا مر عليك اتقيت الله وحرمته، فان الله يهوى عن العبد اذا اكل الرحله ان يحمده واذا شرب الشربه ان يحمده. تقوى الله تكون في عسرك ونفسك ومشهدك ومدخلك وبين الناس وفي اهلك وولدك. اما الوصيه الثانيه فقد اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلمها الصحابي الحبيب، ولكنها وصيه للمؤمنين والمؤمنات، وصيه للصالحين والصالحات، ووصيه للعاصين والعاصيات. هذه الوصيه ما احب منكم من ان يتعملها وان يتذكرها وان ينظر فيها، فما احكمته وما اعلمه صلوات ربه وسلامه عليه يوم جعل هذه الوصيه سر الوصيه بتقوى الله. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تتبعها، أتبع السيئة. سماها الله وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة لأنها تسوق صاحبها في الدنيا أو تسوقه في البلدة أو تسوقه في الآخرة أو تسوقه في الدنيا والأرض والآخرة. السيئة تسيء إلى صاحبها في الحياة وتسيء إليه في الممات، فلا تزال السيئة مكتوبة في ديوان العبد حتى يمحض الله منها، إما بمنية في الدنيا أو بتوبة صادرة إلى الله جل وعلا أو بمنية يصيبه بها أو بمنية أو بعذاب يبتليه به في قبره أو بعذاب يبتليه به في حشره ونحره. السيئة بلاء وشقاء وعذاب، من سلم منها فقد سلم ومن بني بها فقد علم، إلا أن يرحمه الله رحمه. أعظم السيئات كفر بالله جل جلاله وردة عن الإسلام وإعراض عن الله بالكلية باستهزاء بالدين أو استخلاف الصالحين أو التهور بشعائر رب العالمين. أعظم السيئات إطلاق اللسان في الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات إطلاق الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات استباحة حدود الله وانتهاك محارم الله، سفك الدماء وسفك الدماء والزنا وشرب الخمور وغير ذلك والعياذ بالله من المعاصي كلها شرا وبلاء وعناء ينقص بأمر الإيمان على قدر قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى أظلم وجهه وأظلم قلبه وتلذذ عينه ولربما حزنت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الأزهري رحمه الله: إذا رأيت الناس سبوك أو شتموك أو أهانوك فاعلم أن ذنبك ذنب الليل يوم الله. إذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أن السيئات جمت عليك في الحياة قبل الممات تقريب الله قبل أن يختم الله فيك. السيئة تسوء صاحبها في الدين وتطرس نور الإيمان من قلبك. قالوا أهل العلم إنه ما من عاصم حتى الله إلا حكم من الحلم على قدر ما من عاصم يعصي الله إلا حكم من الحلم على قدر حكمه. وقد يكون من الشرار فيسلبه الله نعمة الشرك، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمؤمنين والمنيبين والصائمين فتقع هذه الحسنات بينه وبين الله جل جلاله. السيئة تسوء صاحبها حتى إذا علم هذا الخير فجاء حين لا ينفع الزكاة، ومدى بعيدا لا ينفع الندى إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه أننا لا نستطيع أن نتقيه كبار التقوى إلا أن يرحمنا برحمته، وعلم أن منا هما وأن منا دلالا وأن منا عيوب ومنكرات وأن منا عيوب ومنكرات دلنا على علمها وأرشدنا إلى جمالها، فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة تروع العبد الصالح، أستغفر الله أستغفر الله، حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فما من إنسان إلا وعنده تدلاه مهما، وما من إنسان إلا عنده أعراض وخطيئات، ولو كان صالح المؤمنين والمؤمنات. ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمه، فأولا لا يلازمك بعقوبته، وثانيا يتولاك بجميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه ذكره وعلمه. سبحانه ما احبه وسبحانه ما ارحمه حين يغلق العبد باله فاض قلبه مؤلم بعد الموت وعلى الارض صلى من الجراح والقلوب السرور ادخلته ضيقا عليه فارشده الله جل وعلا على لسان رسوله ان يتبع السيئات الحسنه ان يقول بقلب يستشعر الندم ان يقول بقلب مليء بالحزن والالم اللهم اسعده عنه المحسن اليه وعبده الله تجاره من جواره في ثم الناس فيه يتمع من دموع الندم فلعلها لم يتم له فلا يرى الله تجاره علم الله انهم مقصرون وعلم الله انهم مقصرون ولكنه فتح الله برحمته قال له ابليس لعزتك وجلالك لا تجاره فيهم ما جاءت الارواح ليدفع بهم فقال عزته وجلاله ما جعل اغفر لكم من تطلب لي فالله رحيم بعباده وحليم بخلقه ادع السيئات الحسنه تمحوها ان كنت من الصالحين فهذا جزاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صالح طعمت نفسه الانوار بالسوء فدعته الى المنكرات والفواحش والشهوات فأصاب الحمد لله مسلما أن يرجع إلى الله جل جلاله ثم لا يدعو طيبة مباركة لأقوام كانوا بيننا فابتعدوا عنا كانوا فينا فأصبحوا ليسوا منا لأقوام انتكسوا لأقوام رجعوا على أقوامهم وانتكسوا هذا النداء الوحيد الحليم أتبع السيئة الحسنة تدفعها يا مهلا يا من نصرت يا من حبت عن الله يا من تخطبت عن الله اتبع السيئات الحسنه تمحها قم في هذه الساعه بقلب صادق استغفر الله فان الله يغفر الذنوب قل في هذه الساعه اتوب الى الله فان الله يرحم التوابين ويرحم المستغفرين تب الى الله قبل ان يذهب في الممات وقبل ان تصير الى الجحود والفراق والكفار فالله جل جلاله جعل هذه الوصيه سلوانا للمسيئين سلوانا للمذنبين فرحمك يا ارحم الراحمين ما ارحمك يا الله وما احلمك بهذا الخلق من بني ادم صدق الله جل وعلا ان يقول ولقد كرمنا بني ادم متى ربك يكرمنا ونهينا نفسنا متى ربك يرحمنا ويعذبنا ارواحنا اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك احبتي بالله الوصية الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بينك وبين خلق الله سيرة عطرة ومرافق جميلة جميلة مطرة تحقق بها الإسلام وتحقق بها العبودية والهداية والالتزام هذه الوصية العظيمة قسمة من الله جل وعلا لا يعطيها إلا من أحب ألا وهي الغدر الحسن الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام ساله الصحابه رضوان الله عليهم وكلهم شوق الى رحمه الله وجنته سمعوا القران يدعوهم الى الجنه فوجهوا السؤال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنه التي وصفها الله في كتابه اي شيء يكون سببا في دخولها ما هو أكثر دخول الناس إلى الجنة؟ ما هو أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة؟ فقال رسول الله عليه وسلم تلقى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة تلقى الله وحسن الخلق. وإذا ركبت المرابي ونشرت الدوابي فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات حتى إذا ظلم عبد الله جل وعلا وفي صحاح أعماله الأخلاق الكريمة نقل الله ميزانه بها قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان أثقل شيء في الميزان تقوى الله وإذا دخلت إلى الجنة كانت أمنيتك مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم والعالمين نسأل الله العظيم أن يبلغنا بمنه ورحمته والله أرحم الراحمين يدخل عبد الجنة وكلهم شوق فإذا دخلها وكان طيب الخلق رفعت درجاته ورفعت منازله ورأى أمام عينيه عوام الأخلاق الحميدة رأى أمام عينيه معاملة الله والعطف عليه والشفقة على المسلمين وتفريج الكذائب الفجائع على المذنبين رأى أمام عينيه جزاء الرفاقة فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا يضيع سعي السائل قال صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى الا اخبركم الا اخبركم الا احدثكم يقول عليه الصلاه والسلام الا اخبركم اي الا احدثكم الا اخبركم الا انبئكم وينبئنا بامر الغيب لا ترى عيوننا ولا تسمع مهاجاتنا عالم غير العالم الذي نحن فيه ألا أخبركم عن أمر من خير وقع الله عليه ابن جلاله ألا أخبركم بأقرب أم مني لجنسي يوم القيامة فما أعظمها من كلمة ما أعظمه من وصف ألا أخبركم بأقرب أم مني لجنسي يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا أيهم أولى بلادا الذين يخلفون ويؤلفون أن تكون مسلما ممتازا لله مستسلما قد سلم المسلمون بيدك ولسانك وذرات جوارحك وأركانك تستقيم على طاعة الله حتى إذا رآك العلم كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الأخيار من لو رأيته لذكر الله عند رؤيته من الأخيار من إذا سمعت قوله في حال الغضب أو سمعت قوله في حال الرضا علمنا أن رأى هذا القول قلبا يخاف الله جل جلاله أخلاق حميدة تعيش بها حميدة وتموت بها صغيرا العين راضيا عن ربك سعيدا ما دونا هم في الناس أحياء بسيرتهم العابرة وأخلاقهم جميلة وأخلاقهم جميلة جميلة عابرة عاشوا في الناس هم أمواتهم في القبور يذكرون بالجميل ويترحم عليهم الشقي والجليل ورحمة الله على تلك القلوب المؤمنة ورحمة الله على تلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها أحبتي في الله الأخلاق عطية من الله لا بالتبرع لا بالكتاب لا بالرياء لا بالكلمات المعتولة والقلوب التي سمعت شنقا وغيظا على المسلمين ولكن قول سليم وعمل صالح رشيد نعلم أن وراءه عبدا ينزل عبدا ويراه بعيد ألا لا من حمد من الله جل جلاله ألا إننا أحق الناس بأخلاقك وأحق الناس بعزك وحنانك وبرك وإحسانك وأحق من يظهر خلق الحسن والدك أمك وأبوك أحق الناس أن تكون أحسن الناس معهم خلقا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا كان أبوه خير رضي الله عنه وأرضاه إذا نظر على الباب وأمه بالبيت طرع الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله يا أمة كما ربيتيني صغيرا فقالت أمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمك الله يا بني كما ربيتيني كبيرا فكان أولاد رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع ظفره في وجه أمه كما تقول عائشة كان أفضل الناس بأمه لا يرفع بصره إلى وجهها وسئل على السلف ما بلغت من ابنتك لأبيك قال والله ما رضيت على فرح تحته أبي أمي وقيل لذلك ما بلغ بك من ذرك لوالديك قال والله ما فعلت معهما من قصعة واحدة قيل أولاك من البر قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام الشفاء وكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه وضع المال أمام والده فقيل له إن هذا قال أخشى أنني إذا مددت يدي أن تعلل يدي على يدي أبي فيكون فضلي على أبي وفضله علي لا فضل عليه وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا طلب منه الحاجة ولم يفهم كلامها لم يستطع أن ينتهي منها حتى يخرج علما من كان جالسا على وكان أهل التفسير سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام العظيم كان ديوان من تلامذة أنس بن مالك وما أدراك ما هنالك من علم وصلاح وورع وتقوى لله جل جلاله. قال بعض من صحبه وجاره كان إذا جن الليل سمعنا بكاءه من القرآن حد الماء سمعنا بكاء هذا الإمام العظيم كان إذا جلس مع أصحابه ضحك ومزح وأدخل السرور عليه فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة رحمة الله عليه. كان السلف الصالح رحمة الله عليه يبرون بوالديه أحق الناس بعطفك وإحسانك وذلك والدك فمن مجلسك هذا تراهب الله على أن تغير في أخلاقك وأن تغير في معاملة في غالب بعض السلف من طلب وجهه فعبس بأمر أبيه فقد حقد عقب والديه من عبس وجهه بحضور والديه فقد عقب والديه. وقال بعض السلف من قال من نادى أباه باسمه فقد عقى أباه ومن نادى أمه باسمها فقد عقى أمه إنما يقول يا أمنا ويقول يا أبا لا. هذا من البر الأخلاق الحميدة فلا تزال تبر الوالدين وتقول من عندهما وقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتعظم بها من هول البعد والنشور. وما زال الزار يضر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله لحظته وغرته كما في حديث جلالة النبي في الزار. وما زال الله يضر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأل ربه فيها كما في قصة أويس من قرنه عليها رحمة الله عليه. أحب الناس إلى أخلاقك الحميدة زوجتك وأهلك وأولادك تكون على شمال العذرة سمعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه سمعا أخلاقهم عطرة ومواضعهم جميلة جميلة نظرة مع الصغير والكبير وكل ذلك امتداد سبيل احتلاله. هذا هو الامتداد وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن. فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك ثم بأهلك وأولادك تدخل إليهم حليما رقيقا ضرا رقيقا حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أثر قلوبهم الجميع. وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أثر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله الأهل أحوف ما يكون إلى الأخلاق الحميدة العفو عن ذنبهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل ومن ذكره بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مشاعر الحكمة والنور أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور. فنسأل الله العظيم برب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يفرح صدورهم وأن يخلد حبهم للعباد فحبهم بالله قربا والدعاء لهم لأهل الغيب حسنى لا يحبهم إلا مؤمن يخاف الله ولا يضرهم بالجبين إلا من يتقي الله فهم حق الناس بالأخلاق الحميدة. فإذا رأيت العالم تواضع لك وأجلمه وأكرمه كانت عن ناس رضي الله عنهما حق الأمة وتب ما من الله خبز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرفع الناس علما ونسبا وفضلا ورملا كان ينام على عدم الدين لله رضي الله عنهما. العلماء حقوق كبير عيون سهرت وغزالت عيون الناس سهرت على مساكن المسلمين سهرت على قلوبهم وعلى وجوههم ومسائلهم والله اعلم كم تكبروا من بشر والله اعلم كم صدعوا من حقهم دمر اهل الضيق والنفاق. العلماء وعلى ذوي الاحتياجين، واصلح قلبك لهمومي واحزاني واحدث عند الله جل جلاله، فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ولعلنا لم نفلته يحجبك الله به عن النار، ولعل خوفه تفرجها تكلم يفرج الله عنك بها الخوفه يوم الله. احتسب عند الله واخر المسلمين، فانهم احق الناس بعفوك وحنانك. واحتسب عند الله جل وعلا ان لا نراك العبد الا على خير كريم، وان لا يسمع الناس منك الا القول الذي الجميل. احبتي في الله، عشنا مع وصيه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع هذه الوصيه وقد نقلت علينا وقد نقلت اليوم الينا، فهي اما حجه لنا او حجه علينا. اللهم انا نسالك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك ان تجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، وان تجعلها حجه لنا لا حجه علينا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديه الى يوم الدين. شكر الله فضيلة شيخنا وجزاه الله عنا خيرا جزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. السلام فضيلة إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نفهم الانتقام ونسافر عليها وجزاكم الله عنا خيرا جزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا، لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة الصالح. سل الله أن يجعلها من عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه رب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله ان يرزقك الاستقامه. ثانيا، ان تاخذ بالاسباب التي تعين على الاستقامه، واعظمها واجل العلم النافع، فان العلم النافع هو يستدير الانسان به في طريقه الى الله جل جلاله. سل الله ان تبحث بالعلم، تحرص على مجالس العلماء، وحرص على حضره والغماء والدعاء الى الله، وحرص على مجالس الذكر، فانهم مرض لا يشقى بهم جميعا، فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغ لك الله صدقه، ولعلك ان تكون خيرا منهم. كذلك فضل الله يريد الحرص على مجالس العلماء والاخيار من اعظم اسباب تجلس الاستقامه. فكثير من الشباب الى معين الله يستقيم ثم يجلس بقمه ضده وقصره، لانه كان في بدايه امره لا يسمع بمجلس ذكر الا شرره، ولا يسمع بكلمه خير الا اصغى اليها وفتح قلبه لها وطبقها بجوارحه واخره. فلما غير من هذه غير الله عنه، فصدق الله ان يقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الامر الثاني، جناحنا تقير بهما الى الله، صوت صادق من الله، ورجاء صادق في وجهة الله، أن تربي في قلبك الخوف الصادق من الله جل جلاله، واستشعار دائم بعظمة الله ووجه الله وخيبة الله، وأنك تحت رحمة الله جل جلاله. الأمر الثاني، الحب الذي هو رجاء الحب في رحمة الله، وشوق إلى حلمه وعظمه وإحساسه ومنه هنا. فإذا حصل عندك الأمر الخوف الصادق والرجاء الصادق، أن يسلم على أهل الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعلى أهل الاستقامة. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكأن لنا خاشعين. يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير، ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والنكال. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صدوا من رأسه على الأسفل. وحيد بسؤال الله جل جلاله يوم القيامة لك عن الساعات واللحظات. إن استفهمت هذا الخوف خوف نظر إلى الطاعات وجعل خلاصك حميدا وفي ربك سوية مستقيمة. كلما تعبت نفسك الأمرار المسوء حدثها وبدا خوف من الله جل جلاله وشوقها إذا تحصلت منها السآمة واندلت بطاعة الله شوقها نحن الله ورحمة الله. فالدعاء والخيام حلق الذكر والخوف الصادق والرجاء الصادق في الله جل جلاله. فتجافى جنوبهم عن المماتم يدعون ربهم خوفا وطمعا والإقرار مقام في الجنون. فاحرص رحمك الله على هذه البلاغة الخلال وصلى الله على ان يجعلنا واياكم من عباده المستقيمين. والله تعالى
أنا يقول أنا شاب كنت ضالا فهداني الله ولكن عندي هم يرتكب الآن المعاصي وتضايق اليدين من التزامي حتى أنه إذا رأى دعي الكتاب مزقه. وفي مرة من المرات كاد أن يمن لمزق المصحف وحاول أن يدوسه بقدره فلما رأيت منه ذلك تركت الصلاة وابتعدت عن أهل الخير. ومن الله علي بشاب حميد زارني وناصحني وبشرت مني رجعت إلى الحج إلى المساجد. فما نصيحتكم أن أتعامل مع والدي؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي والدي. أسأل الله العظيم أن يشرح صدره وتجور قلبه وليمن عليه بالتوفيق إليه. إنه أمر عظيم فعله كفور ولدة والعياذ بالله. هذا الذي يفعل الإنسان الإسلام وإذا مات فإن الجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من سخط الله ونعوذ بالله من كل شيء لا يرضي الله. أخي في الله الحمد لله الذي هدانا وهداك واجتبانا واجتباك وأهديك بنعم الدماء عليك. فقل بكل قلبك وفؤادك الحمد لله فإن الله يحب الحامدين. تحمد الله على نعمك ولولا أن الطائفين بك خيرا لطيب لك أن ينتهي. وعسى الله أن يهدي هذا الأخ كل خير وعسى الله أن يعظم أجره وأن يوفقه ويوفق أمثاله من هؤلاء الذين شهد الله أن الأمة كلها خاسرة إلا أمثال هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا له هذا الفضل الذي وفقه الله وجاهد حينما كتب هدايته عليه. ثم اوصيك اخي بالله ان تجعل الجنه والنار نصب عينيك ولا عليك مسؤوليه الساخرين والاستهزاء المستهزئين فان لله سوى بعض الخلق اجمعين. ويقول على ابراهيم لابيه وقومه انني اراء مما تعبدون الا الذي خلقني حينه في ابيه. كان موحدا حنيفيا على وضع الارض يوم لا احد سواه في قومه وعند ربه يؤمن بالله. فلما راى هذا الحوار ثم عند الله قال انني اراه منه مما تعبدون من دون الله. فاعرض عنه فعذبه واذوه. ثم انظر الى امته كيف يعذب ربك عباده الاخره. لا خاف احد امن الله وصدق مع الله بل انه اذا صدق الله صدق الله معه. خرج من قومه وعلمه فابدلت الله ارضا مقدسه ارضا ابرك واظهر من الارض التي كان عليها. ثم فارق اعداءه فجعل الله في كفريته النبوه والكتابه الى يوم الدين. خلق الله عز وجل فاستعصم بالله واياك ان تعود الى الكبره بمجرد ان ترى من ابيك استهزاء او قريب كالاستهزاء تضعف. فان المؤمن قوي المؤمن لا تزيده الفتن والمحن الى ثبات وقوه وصبرا على طاعه الله جل جلاله. وذلك قول الله وايما ان شاء الله يثبت قلوبنا في التنبيه. اياك ان نرجع لك اياك ان نعود فاثبت بتنبيه الله جل جلاله. ولو رايت من سبق محمدا فاثبت قلبك حبا وانزع من قلبك ولا واجعل حبك لله ولو كان اقرب الناس منك ولو كان اباك ولو كان امك ولو كان اقرب الناس اليك فعدو الله عدوك وولي الله وليك ولو كان كانت عدوك من ذلك. فكن مع الله صادقا يصدق الله معك يصدق الله معك. اولا اوصيك فيما بينك وبين الله بحكمه لله مراعاه والذنوب لا مطالب لاحد عليها الا الله جل جلاله.
والله ما حاسبنا على محبة أعدائي أو موالاني من لا يرضى سبحانه وتعالى. فليس بأعداء الله هذا لا تعظم فيه ذلك، لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله، بل تبغض في الله سبحانه وتعالى. وهذا البغض عن القلبي يرفع الله به درجتك ويعظم الله به أجرك ويصلح الله به أمرك. الأمر الثاني نصيحة الصادقة واهتداء الأهليم الأخيار المرسلين واتباع إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. أطلق يا أهلي وتكلم بالله جل جلاله وارتدد أفضل الأوقات لتدبيره حتى تعلم إلى الله وتبتغى منكم من ذنبك ومن عهدتك المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. استشعر آناء الليل وأطراف النهار الله لا يفعل الله يغفر على هذا المبدا فلتم كل ما قلت في عقله وله عليها الله الكبير عن رب الله عز وجل. فجبت الرب دعوه الثانيه ثم دعوه صادقه في بياديه الظلمات ودعوه صادقه في السجود ودعوه صادقه تهزها من قلب المؤمن الى الله جل جلاله الى مقلب القلوب ومفتح الاحوال وعن امره ان الله يهديه. وقلت يا سلام ان تدعي العين فارى ابي من السالمين وان تدعي العين فارى ابي من المطيعين وان تدعي العين فارى ابي من المطيعين وما ذلك بعزيز على الله يرحمه. هو على الله يهديه امره بين الكرم والنور سبحانه وتعالى والقلوب بين اصبعين من افرادهم تسال الله من العطيه من الله جل جلاله. اما الوصيه الرابعه والاخيره فاصبر عن الامل واحتمل لوجه الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب والله ما قام احد مقام لله توحيد فيه الا اضاءه الله مقام فعظم بالبركه. فاذا ادرك في البيت على الصلاه سيجعل اليوم صبرا به في هذا البيت. واهانت قريش النبي المؤمن على الصلاه حين دعاها للتوحيد فجاء اليوم الذي تحدث عليه الصلاه والسلام 100,000 من امته واصحابه يعدون صلوات الله عليه وسلم. وقف على الصلاه فقال الله اكبر فكان اول من قال الله اكبر. بنفسه على هذا الجبل اليوم يمكن ان كلها تقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنفسه كله الصادق والهزم والكذاب وحشاه واليوم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتسب الحجاب والنساء حتى يرى شخصا ماذا يفعل الهدي صلوات الله عليه وسلم. فاعلم ان الله عز وجل يخدمك بخير فان استهزا بك ان الله لا يستهزئ وإن استقمت بك فإن الله يجلك ويقيمك. وهذا الاستهزاء السخرية التي تسمعها من إخوانك وأخواتك وأولادك وزوجك ما هي إلا حسنات تخطرك في دواوين الحسنات. فأنعم بها خيرا وارض عن الله ما علمها أن يؤذيك والله أحد. إمرأة تقول رجل من العمر 55 سنة قال رجل وقال والفريق واضعوا في العينين واضعوا فيهم واخذ ان الاسواق قويه من جد وانا بهذه الحاله فهل هذا امر جميل ام انا من القواعد؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه فيما بعد. فيا اهل الله اتق الله اتق الله عز وجل في زمانك واتق الله عز وجل في وجهه ولو كنت بهذه السن. ان الله اباح لك في مكان الكبر ان تكسبي للنظر اما ان تتبقي بالزينه فيرضى الله ويابى عباده لا خلاف فتنه للناظر وفتنه للمنظور. فاتق الله يا اهل الله واتق الله وانت خارجه الى بيوت الله ومساجد الله ان تكتبي عباد الله فلكل فاقطة من فاقطة. فاتق الله عز وجل لا يجوز لك ان تضعي الكحل على عينيك ولو اذن لك بكشف عينين للحاجة لان كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفكرة فيها فلذلك جاز لها ان تضع عن عينها حجاب لاجل الحاجة وليس من اجل الفتنة لكي تفتن نفسها وتفتن عباد الله. فاتق الله يا اهل الله وتوبي الى الله كما تصنعين. اما الطين فانه شراب ويعتبر عن النساء من الاثام لان المراه اذا مرت على الرجال فسموا طينها نظروا الى مسبل الطين فاختنوا بالنظر الى المراه ولو كانت عجوزا في اخر عمرها. ان وضع الطين للنساء انما هو ما خفي ريحه وبدا لونه والطيب للرجال ما بدا ريحه وخفي لونه فهذه هي السنه الماثوره
والمعروفة المشهورة فكوني على السنة وابتعدي عن الفتن والمحن خير لك في الدين والدنيا والآخرة والله تعالى. تقول أنا قلت زوجي صلاة الفجر ومع ذلك يغضب علي ويهجرني ولا يكلمني لأنني أغفر للصلاة بحجتي أنه يأتي من العمل وهو متعب فيريد أن يغتال في هذا الأمر. جزاك الله كل خير عظم الله مالك وأحسن ثوابك شكري نعمة الله عز وجل عليك يوم مضارتي في بيتك ومعزوتك تأخذي بطاعة الله جل جلاله هنيئا لك هذا الحب يوم أمرتك ما أمر الله ونهيك عما نهى الله عنه كذلك شأن الأخيار والفضل في الأبرار وتلك نعمة الله جل وعلا يكون بها على كل شر فاحفظي صبر الله عليك إذ جعلت امرأة صالحة تدعوني لزوجك إذا نام وتلبيه إذا غفل وتحيي صبره بذكر الله جل جلاله اخبر مؤمنا استدلي على ما انت عليه فان غضب عليك فان الله لا يغضب وان غضب عليك رضي الله وان ارضيت الله ارضى عنك الله قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الله ومن ارضى الناس بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس فأرض الله جل وعلا ولا تصحب صدرك ولو هجرني ولو غضب عليك فبلغي رسالة الله وذكري بالله حتى جمع معي في غضب جواب الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل يقول كيف نتخلص من العجب بالعمل؟ هو عندك نظر الله عليك طيب قيام الليل وعين الصيام النهار وعين بكاء الاسحار وعين الظروف وعين الخشوع الذي رفع في الظروف الا ما شاء الله جل جلاله وكان الرجل اذا نظر اليه ذكر الله جل جلاله حينما تنظر اليه عندما اسمع لا شك من ان تقع الرجل علينا عظيما ولكن قد ترجع بعيد ان تقدم مع السيئات والخطيئات وكتاب النظر وكتاب الكلام وفضول الكلام تامل نفسك يوما كاملا ولو كنت ابدا نفس المسلم ولا الاسلام تامل يوما كاملا ما الذي قلت منذ ان انعم الله عليك احياك وامات غيرك وقمت من صباحك الباكر الى ان اريد الى خير السنه تكلمت به وما الذي قلت انظر الى الذي قلته من كلام الذي يغلبك كان السلف الصالح رحمه الله عليهم يعدون الكلام الذي يقولون بغير ذكر الله جل وعلا هذا رحمه الله فقط اي شيء تنكر كان السلف الصالح رحمه الله اذا قيل لاحد من نقل الله خشع ولبس يبكي من رمض ما خشي عليه فقد رحمه هذا المنطق هل عند العلم بلغت به معاشا وراتبا فأجبت به عن المسائل وحللت به المشكلات والنوازل حتى بلغت الغاية والنبوة حتى تختار بما أنت فيه أي شيء من ذلك أنت تختار جهل وإصرار وبعد عن الله جل وعلا إلا أن يرحمه الله بعيده ومع ذلك يعد الإنسان نفسه وكأنه أصبح قبر إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وصلى في المسجد فكأنه إمام زمانه حكما وصلاحا ورحمة وإنا لله وإنا إليه راجعون فإن العبد يحاول البركة في إخلاصه واستقامته واجتهاده بعجبه بنفسه لا تقنط ولا تعجب قال المؤلف رحمه الله لأن أبيك نائما وأصبح نادما أحب إلي من أبي مقاتلا وأصبح مسجدا أبيت نائما وأصبح نادما لأن الله بالندم يبلغ أكثر درجة العافية أحب إلي من أبي مقاتلا وأصبح مسجدا وكم من عبد عزم بنفسه عذابك الله به ويحبه يعذب العالم فينزع الله من قلوب شبهه يعذب العالم فينزع الله من قلوب الثناء بكلامه ويصرف المهمة في عنده ويعذب طالب العلم فيوشك بركة العلم وخشوع العلم فلا يجب عنده خطر على عبده ومصلحه نسأل الله السلامة والعافية العجب داخل فيه وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله كل الأمراض أمراض القلوب أمراض الأجساد لا أمر بشيء لا دواء لا أن نقول يا رب وأن نقول اللهم ثم لا يعلم أحد سواك
تسأل الله العظيم وأن يحيي بمجرد أن تصلي فوجه وجهك أو شفتك صلاة أو ذكرت الناس أو عجبتك تذكير أو عذرت أو عجبت بوعظك تبكي إلى الله اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عنا إلى أن نكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلبي العجب بعملك جعلني أن أسلم فيما بيني وبينك. سمع الله من قلبي العجب. الأمر الثاني النظر إلى الصلحاء وقراءة سير السر الصالح رضي الله عنه. كثير من الشباب يغفر له ينظر إلى واقعه وقبل أن يجد مجموعة من الكمال والجلال فليقرأ في سير السر الصالح رضي الله عنه حتى يعرف في بلده ويقرأ في أخبار العلماء والصلحاء حتى يعرف أنه فهذه الأمور التي تعين على إحقار الإسلام. أما الأمر الثالث فإن الأعمال والصالح ولو كانت من أحد من أعمال من الله العبرة قائمة. العبرة هي العبرة على الأرض. ولو كان العمل من أحب الأعمال الأخرى مدى الخطأ قد تجد من طلوع الفجر إلى أن يبلغ المسلم العشاء وأنت تذكر في ثمرات لا يتغفل الله بك. هل تستطيع أن تقول لم يحكم ولا معقب الحكم؟ ولذلك هذا الذي أنزل لك الصالح صلى الله عليه فكانت قلوبهم مكسرة لأهله ملوكا مستطوعة. قد أعلم الرب أني ذاهب مالي عند الإله فراغ وأوغاني وأن ذلك مخلوق إلى يوم اللقاء مغفور عليه بأركانه. ما أحد يعلم من المغفور ومن المحفور. كان علي رضي الله عنه إذا كان آخر ليلة في رمضان صاح وقال ولك أنا من الشيء من هو المغفور فمهدي ومن هو المحفور فمهدي. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لو أعلم أنني صلاة واحدة فقط لتتبعت. أما لا أقول فلا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يعلم أن الله تقبل إلا أن رفعه الله جل جلاله. لا أعلم أن تدعو القبر ربما عقوق والديه يحكم عن القبر. وهذا ذكر العلماء رحمه الله ثبته من الآية التي ذكرناها في البر. وقال الله عز وجل أولئك الذين أن قبلهم أحسن ما عملوا. هنا تجاوز عن الزيادة كما يتأثر عنك إذا أصبت والديك فعقدت بها والديك حفظ لك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان تجاوز عن قبوله فالإنسان لا يرتب عنك وإنما يفضل أمره إلى الله. الأمر الآخر الذي يعين الإنسان أن تنظر إلى شأن الله الذي تغدق عليك الصلاح والإحسان الذي تغدق عليها أطراف أناء الليل وأطراف النهار وأن تكفر فيها من الذي يغدق في نفسها الحكم. انظر إلى عين الإسلام من حفظ الله لك انظر إلى يدك انظر إلى سمعك وإلى بصرك وهذه الضحكة الإلهية التي غدق الله عز وجل بها بجوارحه وأمكانه حتى وقفت على قدمك وحتى تشيه بشيء المسلم. انظر إلى أحضر كتابية الله كثيرا من الإحن وقد كان بالإمكان أن لا تغضب تشيه لذكر الله وطاعته. والله لو شاء الله ما خبطت ولا وضعت قدم احدنا في بيت من بيوته الا رحمه الله سبحانه لا اله الا الله. هذا كل شيء تحت رحمه الله جل جلاله فلا تقدر رحمك الله في اي شيء تقدر. فالانسان تحت رحمه الله وفي حديث العهد انه لما قال الله لو اكل عبد الجنه جائزه قال لا لابد ان تقصه معروفه. فامر الله ان تنزل نعمه البصر نعمه البصر فقط فرجع في عمله الصالح الذي يريد فيها ومع ذلك بقي لها فقط على هذه الاعمال. فقال ابشر محمد جد خير الاخوان لا احد يحمد الله جل جلاله ومن ذهب منا ومن ذهب كله كلا ليس الى الله نفسه الحمد لله والفضل كله الفضل الى الله جل جلاله. يقول لنبيه اشرف الخلق اعطيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الذلة لله والشد كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد كسر القنائم فأعطى غير الأنصار وحرق الأنصار فقال يحييه المسلمون فقط من دمائهم فقالت جمعوا لكم فاجتمعوا وقالوا ماذا قالت أمرها بني عبد قال يا رسول الله الناس فهاهنا فقالوا يحييه المسلمون لا تقصد من دمائهم أما لو شد منا ما قالوا إلا خير. وكان القوم سد مع رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أوضعت وجهي إلى أعلى من الدنيا يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار يخاطبهم من لوحده إن سمعه أحد غيره إلا النعمان في فرقه. قال يا معشر الأنصار ألم تكن الله لي محاربة من الله
ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله في أن تكونوا فقراء فأغناكم الله في فذكروا وقالوا الله أمد ثم ما قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مريضا فآويناك وخائفا فأمناك فبكى الصحابة الله عز وجل قال ألم تكونوا لله فان قالوا لها الدنيا ولم تقل ان لله رد عليه رضي الله عنه ويقول قولوا ولو شئتم لقلتم ولقلتم وصدقتم وصدقتم قالوا ان لله الحق الصالح يدعو منه كلها لله فالغرور بلاء والشقاء يغتر به الانسان حتى يقول من هالك نسال الله العظيم ان يكفر قلوبنا لبيعه الجليل وان يصرف عنا من خراب الاخلاق انه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى هذه الآية تقول ما حكم لبس الثوب القصير أمام النساء والكم القصير أمام النساء كذلك وكذلك الثوب الطويل ثم أقول ولنا الشيخ نريد كلمة في تربية أبنائنا التربية الإسلامية وتصديق السيد الدين في أذهانهم وفقهم الله أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد شاع وداعى بين النساء لبس هذا القصير ونسأل الله بحسنه وجلاله في هذا المكان الطيب الباهر والبار أن يهدي إلى هذه العادة الموجة التي لا خير فيها اللهم اجعل حسنه وجلاله أن نسألك أن تهدي قلوب النساء وأن تصبح هدنة تبتعد قلوبهن هذا الطرف العظيم كشف المرأة عن ساقها وكشفها عن فخذها بلغة العرض النساء يلبس اللباس الذي يجلد بين امرأته والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم عند الله سلام والعافية يقول يشتري بعض الرجل لأن العلماء رحمه الله يقول عوض المرأة مع المرأة كعوض الرجل مع الرجل هذا صحيح يقول العلماء عوض الرجل مع المرأة كعوض الرجل مع الرجل ولكن الآن لو أن رجلا دخل عليها فهو لا يلبس إلا سؤال مصير وفنينة بنصيكم منه تصدق عذابه من الباب وترد في هذا لأن هذا الفعل يجب أن ضعف عقله والعياذ بالله وقدوة سيئة لأن الإسلام فقط الواجبات والكمالات لكن العرف والحياة ينبغي الإنسان أن يصون عما لا يليق هذا الأمر ذكره العلماء لكن ذكروا رابطا له عوض الله عن الله إذا كان الأمر الإجبار العبر على العالم الحكم الله ردنا إلى العرف فقد لكم مثل الذي عليه بالمعروف وأجمع العلماء على أنفسهم اللباس والشيعات ضربها إلى العرف بسبب أن تعالى بشرع الله فكيف إذا وارد بشرع الله المرأة التي تلبس إلى الستات بهذا المكتب المعروف بالمحافظة والاختزال والحياة والخجل ساقطة العدالة دائما تفرغ الوجهات فاطمة العدالة ويغضب على نور المسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يقول إذا لم تستحي مصنع نفسك فلو كانت تستحي وفيها مروءة تفعلها فعلها هذا يدل على بعض الإشعاق النص الله صلى الله عليه وسلم طلب عبد الجلال صعب المروءة تقوم بضعف العقل فالمرأة التي لا عقل عندها لأن العقل يعقل وسماه الله عقلا سماه حجرا لم يعقل الإنسان ويحكم أن يمنع عما لا يليق به إذا نزع هذا النور فإن الله لا ينزعه من نوره إذا نزع هذا النور نظرا عن صاحبه فأصبح يتخبط خطى عشواء أعوذ بالله إذا جلست المرأة كاتبة بساقيها في دفع النساء هل يبغيك لو رأيت أمي إلى هذه السنة ألا أتمع عيني من ترى أمي في هذه السنة كاتبة عن صاحبها بين النساء نسأل الله السلامة والعافية فهذا تهجد والحلال نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله عز وجل من هذه الأخلاق الرديئة التي طلعت على بها المسلمين يطلع النساء لأنه الصحب ولأن يتقي الله عز وجل وأن يتقي الله جل وعلا يتقي الله في البنات يتقي الله في النشي لأن النشي يتأثر النشي إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت تستحي بعض الأحيان إلى عام قريب بل لا زالت من النساء الصالحات من تستحي أن تكتب شعرها لولدها والله من النساء الصالحه لم تستحي تكشف شعرها لولدها ولما سئل الامام احمد رحمه الله ان المراه تكشف ساقها لاخيها ومحرمها وساعدها قال اخاف عليهم اخاف عليهم فتنه على المحرم ولكن لا يستطيع الاشباه الاسلام والصين
وهذه الصورة التي تدل على أن العقل ينبغي الهروب من هذا المسلم والمحافظة على الأخلاق الكريمة وصيانتها والدعوة إليها والتحديد بها والحرص على هذه الأخلاق الطيبة التي جعلها الله سبحانه على فضله هذه الفضلة التي فضل سبحان الله التي فضل الناس عليها فنسأل الله العظيم أن يهديهم ويصلحهم وأن يزيد عن هذا المجتمع الطائر هذه من انحراف الأخلاق والأخلاق الكونية ذلك والله أعلم. أما الزوج الطيب كذلك فأسأل الله الزوج الطيب لا يجوز المرأة أن تضيق الله عليها بالمضيقة أما الزوج الطيب فلا تجوز المسلم صلى الله عليه وسلم يعني المرأة الطبيب أن هذه الطاعة منها لا نزيد بالطيب هل يجب أن تشبه بكافرات والعياذ بالله أو عائرات في الجوار صلى الله عليه وسلم هل هذا المتعة الصالحة؟ المرأة الصبية تتبع خواتها من النساء ماذا تريد؟ المرأة الصبية تتبع خواتها من النساء أما خواتها الصبية تتبع ولذلك الصبية يعتبر أقل ما فيه العلماء يقولون ذكر على أن الشيء الذي يحسن المرأة إذا حددت الرسول كان هو كشف الأول ولذلك هذا الذي يسمى بعض النساء شوف هذا اللباس الذي هو العباءة المفصلة في يد على حدة يجب مفصلة على حدة هذا لا يجوز لأن إذا فصلت يدها على حدة عرف جنها وتحدد الجنس لكن لو لم تسد أباءة الفعل ما عرف شيء من المصير بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل أباءتها على عرفها لأنها إذا جعلت أباءها بالرأس أراد حد مرأتها والمرأة ليست بكل صورة ولكن انظر إليها الله يبيع أباءتها قد وضعت أباءتها على رأسها ما ترى شيء وتحس أنك أمام أمرأة ودية لله جل جلاله تخاف الله وتراقبه وتتقي الله في عباده والعكس صلى الله عليه وسلم أما أبي الأبد فأبن عبد الحزب الله الإبن يربيه بالخير الأمر الأول هو القبر الذي يصيح الآلهة أن يكون القبر التي دائما دعاء أدم النصيح في المواطن والمواضع المقدمة وحدثوا بقاعة الضغط في الضغط حتى الله وضع الله وذلك رضوك الضغط هذا أول شيء الثاني الشيء الثاني في رواية الضغط قدرة حتى توجدها بهذا الضغط تأمره من البن فإذا لك الضغط الناس بوالديه تأمره بصلة الرحم وإذا بك أنت الذي تصل الرحم تأخذه إلى صلة الرحم تعويجه على الضغط الصالح الأبناء يتعلقوا في الآباء والبنات يتعلقوا في المعانة ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة في القبر والعمل وذلك أمره لا يكون إلا بعد تفريق الله والأخذ الأسباب الصالحة إن وجدته مع الصالحين قد بدأ وشدته مع عنده وإن وجدته مع غير ذلك حتى وحذرته وحذرته وقرأته إن أساء ذكرته بالله وإن أحسن شكرته وثبته على طاعة الله وبذلك فلا معنى في ذرية رجع للعقل إلى الله الأنبياء إلى أهل الأرض الأنبياء هل لنا من لدنك ذرية طيبة لمن يبتدئ الدعاء كهذا من دعاء أخيار الأنبياء ولكن الله عز وجل العباد يسرهم وقال أبنانا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لأن العيون تقرب ترى أننا صالحا وشريك وقد يقول الأصل حميد فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلي من يعبد الله على عيش الأنبياء الحمد لله الذي أخرج من صلي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه والله سبحانه
وهم يتمثلون حسنة واحدة في ذلك العدد
وهذا الموقف الذي أعطى الله إياه بإذن الله. عندك مرض من الظهر وأنت بين المسيحيين من طهمة عين وغبطتها من تمارس هذه الحجة وتفيد إلى من صار إليه الظهر وتصرع كما صنع وتنزل منازلهم التي نزل وإلا إلى من صار إليه الظهر صائرون وإلى من غلب إليه من الموت فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي الله دعنا سبت الله على ذنب ولكن
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.